بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ما لا ينافي الرضا وما ينافيه. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة لكم الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا حول هذه العبادة الجليلة والطاعة العظيمة والقربة من القرب التي يترقى فيها العبد في مدارج الكمال إلى الله رب العالمين، ألا وهي عبادة الرضا. مضى حديث طويل حول بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه العبادة، ومن جملة المسائل التي ينبغي طرحها والنقاش حولها ما يتعلق بقضية الأشياء التي تنافي الرضا والأشياء التي لا تنافي الرضا، لأنه قد يحصل عند كثير من الناس خلط في هذا الأمر، وهو أنهم يعتقدون أن فعل بعض الأشياء قد يتنافى مع الرضا الذي أمر الله جل وعلا به. من ذلك مثلا فعل الأسباب، ففعل الأسباب لا يتنافى مع الرضا، وإنما هو من جملة ما أمر الله جل وعلا به ودعا إليه وحث عليه، ولذلك لا يكون فعل الأسباب مانعا من هذا الرضا، بل هي من الرضا بقضاء الله وقدره. وقد لا يتحقق الرضا بالقضاء إلا بفعل الأسباب المأمور بها. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله، وهي سبب لتحصيل مرضاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فيكون الله عز وجل قد قدر وأن يكون ذلك سببا لدفع المصيبة أو لجلب شيء مما يرومه الإنسان. الأمر الآخر ما يتعلق بالدعاء، فالدعاء عبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا قد يسوق للإنسان المرض أو الابتلاء حتى ينكسر وحتى يخضع ويذل لله. يقول جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله عز وجل يحب ضراعة العبد وانكساره بين يدي الله عز وجل، ولذلك كثرة الدعاء حتى في الأمور التي لم تقع، بحيث يسأل العبد ربه جل وعلا أن يجنبه كذا وكذا، فإن هذا من الرضا. ولذلك يقول بعض العلماء: الرضا لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب. فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع، ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع. أمر آخر ما يتعلق بالإخبار بما يجده الإنسان، مثلا من غير شكاية ومن غير تضجر ومن غير جزع ومن غير ندبة، بمعنى أن الإنسان إذا مثلا ذكر ما ابتلي به إلى الغير على سبيل الإخبار، فإن هذا لا ينافي الرضا. يعني مثلا كأن يأتي المريض إلى الطبيب فيقول: أنا مبتلى بكذا، فيني كذا، مرضي كذا، هذا ما في بأس، هذا إخبار وليس شكاية. أو مثلا شخص يسأله آخر مثلا: ماذا ما بك أو شيء، فيخبره، هذا من الإخبار. أما أن يشتكي الله عز وجل إلى 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 عباده وخلقه، هذا هو الذي يتنافى مع الرضا. ولذلك قال موسى عليه السلام في رحلته التي قصها الله في القرآن، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرى بعض أصحابه يخرجون مثلا من بيوتهم يسألهم ما الذي أخرجكم، فيقول أخرجنا الجوع. هذا إخبار وليس شكوى، هذا إخبار وليس شكوى. ولذلك هذه لا حرج فيها إذا مثلا قالها الإنسان، وهي لا تتنافى مع الرضا الذي أمر الله جل وعلا به. وعلى الإحساس بالألم أيضا، ومثلا الأنين أحيانا، هذا لا يتنافى مع الرضا إذا كان الإنسان يشعر بهذا ولا يملك إلا أن يئن مثلا، أو أن يعني مثلا يجد هذا الشيء، هذا لا يتنافى مع الرضا. الذي يتنافى مع الرضا الكلام الهجر، الجزع، مثلا رفع الصوت والصراخ، هذا الذي يتنافى مع الرضا الذي أمر الله جل وعلا به عباده وخلقه. أيضا هناك بعض الأمور التي تنافي الرضا وهي حقيقة مهمة جدا، لعلي أرجعها إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. فيكفينا ما مضى معنا من الأشياء التي لا تتنافى مع الرضا، وأما الأشياء التي فعلا تضر بالرضا وتؤثر على هذه العقيدة وعلى هذه العبادة، فلعلي أتناولها معكم في اللقاء القادم، يعني في المجلس إن شاء الله، مجلسنا غدا في مثل هذا الوقت. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا به مطمئنة تؤمن بقضائه وتؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إن الله سبحانه قد حرم في القرآن أشياء وأمر بالامتناع، أو نهى عن أشياء وأمر باجتناب أشياء أخرى، يقول فرق بين التحريم والمنع أو النهي أو الاجتناب، وأيهم أشد منعا؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، والأمر الثاني لماذا شكري له على هذا السؤال؟ لأنه وللأسف الشديد أصبح هناك خلط عند كثير من الناس في مثل هذه القضايا، حتى إن بعض الناس أحل المحرمات والعياذ بالله، أو تساهل في مثل هذا الأمر، أو طعن في نصوص القرآن والسنة. ولا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة، وأن الإنسان سيسأله الله جل وعلا عن مثل هذه الأمور. الأمر الثالث، القرآن أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين، ولذلك لغة القرآن لغة عجيبة، فأحيانا عندنا ما يسمى بالمترادفات، وعندنا ما يسمى بالمتباينات. فأحيانا قد يكون هناك لفظ واحد له مرادفات، له مرادفات. فلما نأتي مثلا إلى فن أصول الفقه، حينما يتحدثون عن الأمر والنهي، عن الأمر والنهي، يأتي العلماء فيقول للأمر صيغ، للأمر صيغ، هذه الصيغ قد تصل إلى 16 صيغة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى الأمر. مثل قول الله عز وجل كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالله عز وجل ما قال وصوموا، قال كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، هذا أمر من الله عز وجل. أيضا من صيغ الأمر لفظ الأمر، لفظ الأمر، وألفاظ الأمر عندنا معلومة من حيث إرجاعها إلى الصيغة، صيغة افعل، وهي تأتي على حسب يعني السياق وعلى حسب اللفظة. ولذلك مثلا عندنا أيضا صيغ النهي، صيغ النهي تأتي على أيضا معاني متعددة وليست معنى واحد، عندنا التحريم، عندنا مثلا الزجر، عندنا الاجتناب، عندنا مثلا صيغ كثيرة ومتعددة. فهذه الصيغ يا أخي الفاضل، مثلا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الاجتناب هذا يكون كل لكل الخمر، لأن الله تعالى قرنه بهذه المحرمات الكبار. وأيضا لفظة الاجتناب لفظة تدل على يعني من أشد ألفاظ أو صيغ التحريم. عندنا قول عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا نهي، نهى الله عز وجل، لا هنا ناهية، ما فيها لفظ التحريم، ما قال حرم الله عليكم نكاح أمهات نكاح نساء آبائكم، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذه الصيغة كلها يدل عليها القرآن، تدل عليها السنة، وهي محل إجماع عند أهل العلم. لكن أحيانا تأتي بعض الصيغ مثلا للأمر فيها التهديد، مثلا يقول جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه للتهديد وليس للاختيار والترخيص. وهكذا مسائل النهي مثلا تأتي أحيانا للتهديد. فبهذا بارك الله فيك يعني يكون الجواب على أن هذه الصيغ كلها تحمل معنى التحريم وإن تعددت ألفاظه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخ، ودعواتكم لنا بالرضا، في أي كتاب أو بأي كتاب تنصحنا أن نقرأ عن الرضا؟
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الراضين به، وأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم، إنه خير مسؤول. بالنسبة للكتب كثيرة أخي الفاضل أو أختي الفاضلة حسب ما يعني السؤال، لكن المقصود الكتب كثيرة. لكن حقيقة من أفضل الكتب التي تناولت هذا الأمر كتاب مدارج السالكين لشمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية. هذا من أفضل الكتب التي تناولت حقيقة هذه المسألة وغيرها من المسائل. ولذلك اقتناء هذا الكتاب والنظر فيه والقراءة منه حقيقة مهم للمسلم، فإنه يعني بحث وشرح منازل السائرين، شرحها في هذا الكتاب الضخم العظيم. ولا تقف المسألة على الرضا فقط، بل أغلب العبادات القلبية موجودة في هذا الكتاب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك يوسف الشوكة من مدينة خورفكان، طال عمرك الشيخ.
الله يحفظك أخي يوسف، تفضل.
الله يخليك شيخ. الشيخ عندي سؤالين بارك الله فيكم.
نعم.
السؤال الأول، طال عمرك، الظلم ظلمات يوم القيامة، ما جزاء من يظلم غيره؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ بارك الله فيك، أنا مظلوم من قبل شخص ثاني ظلمني في العمل، ماذا أفعل؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم، أخ خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوكم خالد في الدشتية، سيد الشيخ، إن حبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
حياك الله خالد.
سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بارك الله فيك، في المرض، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ما معنى الحديث؟ وهل المرض كفارات، خاصة مرض المعدة والقولون وارتجاع المريء المعدي؟
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة للحجامة، إذا واحد يحتجم مشكة وقاية كعلاج، هل يأجر؟ لأن الحجامة بني في أجر صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مثل ما تقول مجبور لأن يحتجم بالعلاج. وهل الأيام الفاضلة 17 19 21؟ وإزاكم الله الخير
إن شاء الله. إزاك الله خير أخي خالد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم، أخي عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم صحة والعافية يا طيبين.
الله يعافيك.
الله يحفظكم، والله دائما ميزين شيخ.
الله يبارك فيك يا عبد الله. حياك الله. الله يعافيك.
إخواني وبارك وعليك كلكم، يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك، تفضل يا عبد الله.
الله يبارك فيك. سالي قرآن، أنا أجيب مسجد فجر أقرأ قرآن بدون مصحف، أقرأ من حفظ الحمد لله رب العالمين، الله يرزقكم ويرزقنا جميعا.
آمين.
ما أدري أي أجر من المصحف لا بدون مصحف، أين أجر
إن شاء الله؟
وأنا حافظنا. السؤال الثاني لا لعم العيال وياي، سؤال دقيقة واحدة.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
الله يعافيك،
يعطيك العافية الصحة.
الله يعافيك، تفضل.
أسأل، عندي ولد عمره 11 سنة. بس ولدي يعني عندي حريم أولاد في البيت، يعني يقول بعده صغير، يعني احيانا يقعد وياهم يسولف وياهم شيء، كلنا ويا بعض طبعا ابوه وانا اخوانه ويا بس ما اعرف هل هذا محرم ولا بعده يعني ما دخل البلوغ.
ان شاء الله
سؤال.
ان شاء الله
مشكور
الله يجزاك الله خير. تسمع ان شاء الله ارد الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ الأسئلة. الأخ يوسف فضل الشيخ سأل عن الظلم، يقول ما جزاء من يظلم غيره، يقول أيضا وقع علي ظلم فماذا أفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للظلم محرم، والأخ السائل أورد حديث في هذا وهو صحيح، ولذلك ربنا جل وعلا قال عن نفسه العلية قال ولا يظلم ربك أحدا، وجاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك الظلم حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والعقول السليمة ترفض الظلم، ولذلك ربنا جل وعلا جعل للمظلوم حق في الدعاء ووعده بالإجابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، قال يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك ديننا يمنع الظلم مطلقا، سواء كان ظلم المسلم لأخيه المسلم أو ظلم المسلم لغير المسلم، حتى البهائم يحرم ظلمها، يحرم ظلمها. والإنسان الذي يظلم بين أمرين، الأمر الأول أن يوكل أمره إلى الله جل وعلا أن يأخذ له حقه، ولا شك بأن هذه من أعظم الأمور، خاصة إذا قوي التوكل في قلبه، فالله عز وجل وعد ووعده الحق بنصر المظلوم، قال جل وعلا عن نوح عليه السلام حينما دعا قال ربي إني مغلوب فانتصر، قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء، فالله عز وجل استجاب لعبده ونبيه نوح عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، المظلوم له الحق الكامل في أن يسلك المسالك الشرعية والقانونية والنظامية في الحصول على حقه من دون زيادة ومن دون مجاوزة للحد الشرعي، ولذلك ربنا جل وعلا أذن للمظلوم بأن يتظلم وبأن يذكر من ظلمه، قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، يعني يجوز للإنسان أن ينبه الناس يقول هذا ظالم، هذا يأخذ أموال الناس، هذا كذا، وأيضا يرفع أمره إلى القاضي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حصل على أحدهم مظلمة القضاء بينهم، وهكذا الخلفاء الراشدين المهديين هكذا كان، والحمد لله حتى في بلادنا ولله الحمد يجد الإنسان الجهات التي تستقبل دعواه وتستجيب له، وأيضا تأخذ الإجراءات الشرعية والنظامية والقانونية في قضية الحصول على الحق. فيا أخي الفاضل أنت بين خيارين وبين أمرين، إما أن تسلك المسالك النظامية والقانونية والشرعية ترفع دعوة وتطلب استرجاع الحق الذي سلب منك، وإما أنك توكل أمرك إلى الله، ولا شك بأن الثانية أقوى وأسرع، لأن الله تعالى من كان معه كان معه الفئة التي لا تغلب، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد فقال لا تظالموا، فأسأل الله جل وعلا أن يرفع عنك وعن المسلمين الظلم.
آمين. الأخ خالد فضل الشيخ يسأل عن المرض، ذكر حديث أن عظم الجزاء من عظم البلاء، يقول هل المرض كفارة؟ يقول خاصة بعض الأمراض التي تكون يعني كالمعدة والقولون تكون بصفة دائمة.
الحمد لله، لا شك بأن المرض كفارة للذنوب والخطايا والآثام، الله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، وهذه الابتلاءات خاصة الأمراض سبب من أسباب تنقية الإنسان من ومن الآثام ومن الخطايا. ولذلك يقول يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمى. الحمى هذا أحد أن تدخل كل مفصل وعظم فتنقي الإنسان من الذنوب والخطايا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. ولذلك هذه بشرى لأصحاب الأمراض، لمن ابتلوا بالأمراض المزمنة، لمن ابتلوا بالأمراض التي لها أدوية مستمرة، أبشرهم بخير، أبشرهم بأن الله عز وجل إنما أرسل عليهم هذه الابتلاءات ليطهرهم ولينقيهم وليجعلهم أقرب من غيرهم إليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستثمر مثل هذه الأمراض في القرب إلى الله عز وجل أكثر وأكثر. ولقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يمنع على نفسه الأنين حال المرض احتسابا للأجر عند الله عز وجل. قد كان بعض السلف حينما يصاب بالحمى يفرح ويقول هذه مكفرة ذنوبي. وطبعا القاعدة الشرعية أن الإنسان لا يفرح بالمرض، لا يفرح بالمرض، لكن إن نزل به صبر، إن نزل به وإن لم يصب به لا يطلبه، لا يطلبه. هذه القاعدة الشرعية. فأسأل الله تعالى أن يعافي كل مريض وأن يكتب الأجر والثواب لكل مبتلى.
أيضا فالشيخ سأل عن الحجامة، يقول إذا احتجم المسلم للعلاج هل يؤجر على ذلك؟
الحمد لله. الحجامة في أصح قولي أهل العلم أنها سنة، سنة شرعية، سنة شرعية إذا كان يفعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، والصحابة الكرام رضي الله عنهم أيضا احتجموا. حتى ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج يقول ما مرت بملك من الملائكة إلا أوصوني أن أوصي أمتي بالحجامة. ولذلك إذا احتسب الإنسان الأجر في هذا يؤجر بإذن الله.
أيضا نفس الشيخ سؤال الأخ عبد الله بالنسبة لقراءة القرآن، يقول هل الأفضل وأكثر أجرا يكون القراءة من القرآن أو من الحفظ؟
الحمد لله، ليس بين أيدينا دليل يشير إلى أن القراءة من المصحف أو من الحفظ أكثر أجرا. المقصود بأن إذا جئنا إلى خصوص القراءة، يقرأ من حفظه، يقرأ من المصحف، يقرأ من الجهاز الإلكتروني، كل هذا يحقق المقصود والغرض ولله الحمد، لأن العبرة بالقراءة. لكن إن سألتني أيهما أفضل، أن يحفظ أو أن يكثر القراءة؟ لا، الحفظ أفضل، الحفظ أفضل، لأن الحفظ القرآن لا شك بأن له فضائل كثيرة وعوائد كثيرة وبركات متتابعة في الدنيا وفي القبر يوم القيامة.
أيضا فالشيخ ابنه عمره 11 سنة وعنده في المنزل أيضا زوجات، نأخذ هذه المكالمة. نعم أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لكم ولا فضل الشيخ عزيز وفرحان لعندي.
الله يبارك فيك، تفضل أبو أحمد.
طيب أزعت الشارق، أجزاكم الله خير.
وإياك وإياك، تفضل
معك أبو أحمد. بس سؤال واحد،
تفضل تفضل.
بالنسبة للقصر والجمع، لما يكون الإنسان يعني مسافر مسافة قصر يعني يتعدى 180 كيلو مثلا أو تخطى مسافة القصر والجمع، أيهم أفضل؟ إذا كان سوف إذا كان يتحرك مثلا بعد صلاة الظهر من إمارة الشارقة إلى مدينة العين أو مدينة أبو ظبي مسافة 180 كيلو، فهل من الأفضل الجمع والقصر أم الجمع فقط بدون قصر يعني؟ وإذا كان بيصل قبل صلاة العصر فهل يجمع أم لا؟ وجزاكم الله خير.
وإياك أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. الأخ عبد الله فضل الشيخ عنده ابن عمره 11 سنة، فيقول فضل الشيخ أن عندهم في المنزل أيضا زوجات أخوته، فيقول حكم أن يجلس معهم ويعني يتكلم معهم فضل الشيخ.
نعم الحمد لله، إذا كان الذي عمره 11 سنة صغيرا ولم يبلغ بعد فلا حرج، فلا حرج، إلا إذا ظهرت عليه علامات الفهم، لأن هناك من الأطفال من يفهم مبكرا بعض أمور النساء وكذا فيمنع، أما إذا كان صغيرا لا يفهم ولم يبلغ بعد فلا حرج ويتنبه لهذا. ونبه أيضا إلى أن بعض الأولاد قد يبلغ مبكرا، فالأم أو الأب يتنبه لهذا الأمر، فإذا بلغ منعه من الجلوس مع النساء. والأصل أن الأولاد يجلسون في مجالس الرجال ويتعلمون في المجالس مدارس، ولا يعودون على الجلوس مع النساء باستمرار، لأنه قد يتطبعون بطباع النساء وهذا لا يليق بالذكور. نعم.
وأحمد فالشيخ سأل عن الجمع والقصر، يقول إذا أراد أن يسافر مثلا إلى العين أو لأبوظبي ويتحرك بعد الظهر، يقول فالشيخ هل الأفضل يقول له أن يجمع ويقصر الصلاة أو يقصر فقط؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لمن سافر مسافة قصر وهو أن يعني يجد به السير ويفارق عامر البنيان مسافرا، فله أن يقصر وأن يجمع. قصر سنة، يقصر الرباعية والرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وأما الجمع فإن احتاج إليه، فإن احتاج إلى الجمع جمع بين الصلاتين في سفره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إذا احتاج إليه. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل أو تسأل عن صبغ الشعر بالقتمة، ويقول ما لون القتمة؟
الحمد لله، يجوز صبغ الشعر بالكتم إذا كان هذا مقصود السائل، الكتم. والكتم هو لون يقرب من السواد وليس هو السواد، ولو خلطه بشيء حتى يخفف سواده فهو أفضل، فيجوز للرجل ويجوز للمرأة أن يصبغوا بالكتم. نعم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الأفضل في حق من دخل المسجد والإمام في التحيات في التشهد الأخير، فيقول هل أفضل له أن يدخل أو ينتظر جماعة أخرى؟
الحمد لله، من دخل والإمام في التشهد الأخير وهو يعتقد أن هناك أناسا سيقدمون أو رأى أناسا يدخلون المسجد، فالأفضل أنه ينتظر ويقيم جماعة ثانية، هذا هو الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أما إذا دخل لوحده ولم يرى أحدا ولا يغلب على ظنه دخول أحد، فالأفضل أن يدخل مع الإمام ثم يقضي الصلاة، وقد فاته أجر الجماعة بمثل هذه الحالة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أنا سمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سمير تفضل.
الشيخ دكتور عبد العزيز بن فرحان، الله يبارك فيكم.
الله يحفظكم سمير، تفضل.
أنا في عملي اضطررت أن أغير مكان عملي قبل عدة أيام. أنا بيت الأولاد والعائلة عندي في أبو إمارة أبو ظبي، وكنت كانت تطلب مني أن أعمل في دبي قبل عدة شهور، فاضطررت بسبب الألم في الظهر أن أستأجر زي استوديو صغير وأجلس فيه في داخل دبي، وكنت طبعا أقيم الصلاة وأصلي صلواتي في مكان العمل أو خارج وقت العمل صلاة كاملة، ولم يعني خلال الفترة اللي أكون مقيم فيها في داخل دبي أصلي صلوات تامة. الآن طلب مني أروح على العين، شغل في داخل مدينة العين، فبطلع الحين لأنه بطلعش من أبو ظبي، بطلع من المكان اللي استأجرت فيه لأنه أنا صرت ملتزم في أجار فيه، فبطلع تقريبا بقطع مسافة ذهاب 150 كيلو وإياب 150 كيلو. فأثناء دوامي في الصباح للساعة السادسة مساء لازم أكون موجود في العين، فبمر عليه صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب وأنا راجع. فالمكان الموجود فيه أنا الآن العين هو يعتبر مكان إقامة عمل إلي، ولكن لا يوجد مسكن عندي فيها، هل أترخص في رخصة السفر أثناء ما أنا موجود في العين؟ وبالنسبة لعند خروجي من مدينة العين بعد صلاة قبل صلاة المغرب على الطريق، هل يجوز أن أجمع أو يعني أنا أعتقد أنه لأني بوصل بعد تقريبا وقت صلاة
قبل العشاء
صلاة العشاء التامة في دبي
إن شاء الله،
لكن هل يمكن أن أقصر الصلاة في الطريق أو أصليها كاملة خلف أي أحد من الأخوة؟
إن شاء الله واضح أخ سمير، إن شاء الله تسمع إجابة الشيخ. نجي فضل الشيخ العجالة بالنسبة لنا، يقول يسكن في دبي ويعمل في أبو ظبي، ويقول إذا أتت عليه الصلوات في العين أو في العين، يقول يعمل في العين، إذا أتت عليه الصلوات في العين هل يجمع ويقصر؟ وفي الطريق هل يجمع ويقصر؟ إذا كان فضل الشيخ أيضا سيصل قبل صلاة مثلا العشاء، هل يجمع المغرب والعشاء في الطريق؟
الحمد لله، إذا كانت هذه طريقته الدائمة فليس له الحق أن يجمع في مكان العمل. أما إذا كان يسافر أحيانا فما في بأس أنه يجمع في الطريق ويقصر، يقصر ويجمع، وكذلك في محل العمل يقصر ويجمع، والحمد لله الأمر في هذا سهل. لكن إذا وصل إلى محل إقامته الأصلي فلا يجمع ولا يقصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، ومن الأخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.